بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وهل التخير بدوي أو استمراري؟ كان الكلام في أن التعارض بين الدليلين يقتضي التخير. إذا كانت هناك رواية تقول بوجوب الجمعة ورواية تقول بعدم وجوبها حسب رأي جناب الآخوند وجمهر من العلماء الأصوليين والفقهاء، أن التعارض بين الدليلين شنو يقتضي التخير؟ يعني جناب الفقيه مخير، يريد يفتي بوجوب الجمعة، يريد يفتي بشنو؟ بجوازها. هل هذا التخير ابتدائي أم هو استمراري؟ يعني شنو؟ الابتدائي يعني في بدو الأمر، إذا جنابك الكريم كفقيه اخترت وجوب الجمعة وكتبت بالرسالة العملية صلاة الجمعة واجبة، إذا هكذا اخترت انتهى تخييرك. التخيير ليس استمراريا، وإنما هو شنو؟ ابتدائي في بدو الأمر وليس في استمراره. لكن البعض من العلماء قال أدلة التخيير إطلاقاتها وعموماتها تشمل التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري. التخيير الاستمراري يعني شنو؟ يعني مثلا في هذه الطبعة من الرسالة العملية أفتيت بوجوب الجمعة، في طبعة أخرى من الرسالة العملية تفتي بعدم وجوبها. هذا المقلد يسألك فتقول بوجوبها، وذاك المقلد يسألك فتقول بعدم وجوبها. ليش؟ لأن للوجوب أدلة ولعدم الوجوب شنو؟ أدلة. وجنابك الكريم لك التخيير الاستمراري بينهما. شنو رأي جناب الآخر؟ يقول التخيير يبدو أنه استمراري، وبالفعل هذا هو الرأي الصحيح على ما يبدو. لأن عندما يقول المولى جنابك مخير، معناته مخير للأخير. وقد يكون هذا من وراء تغيير الفتاوى لمثل جناب العلامة رضوان الله عليه في كتبه. عادة العلامة بما أنه كان مكثارا في التأليف، حتى أنه نقل أن ما كتبه أكثر من 1000 وإن لم يصلنا، والذي وصلنا الكثير من الكتب الفقهية. عادة واحد يرى أن في كتاب فتوى وفي كتاب آخر فتوى أخرى، هذا كتبه العلامة. ويبدو أن الكثير من الفقهاء اللي لم يكتبوا أيضا هكذا كانت تتبدل آراؤهم الفقهية. يعني أحيانا يفتون بشيء وأحيانا أخرى يفتون بشيء شنو؟ آخر. ما معلوم كل من باب تغيير الفتوى كان، ربما من باب تعارض الأدلة، وأن للفقيه الاختيار بين أن يأخذ بالدليل الأول أو يأخذ بالدليل الثاني. مثلا روايات طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، أحيانا يفتي بالطهارة أحيانا يفتي بالنجاسة. مثلا روايات بيع العذرة وحرمتها وحرمته، أحيانا يفتي بجواز ذلك أحيانا يفتي بشنو؟ بحرمة ذلك. كثير من المسائل التي هي مورد لدليلين متعارضين، صار واضح؟ فإذا الاختيار شنو؟ التخيير ابتدائي لو استمراري؟ استمراري، ولو للاستصحاب. ولو للاستصحاب يعني شنو؟ يعني سابقا في بدو الأمر كان الفقيه مخيرا بين أن يأخذ بهذا الدليل أو ذاك، الآن نشك في بقائه هذا التخيير وعدمه، شنو راح نستصحب؟ يقول: وهل التخيير، التخيير للفقيه طبعا على رأي جناب الآخون، وإن كنا نميل إلى أن التخيير أيضا يكون للمكلف، لكن على رأي الآخون للفقيه، التخيير بين شنو شنو؟ بين الأخذ بالدليل الأول أو الثاني. هل هذا التخيير بدوي يعني لمرة واحدة، بدوي يعني لمرة واحدة في بدو الأمر فقط، استمراري يعني يبقى هذا التخيير، هذه السنة يفتي بالجواز والسنة الأخرى يفتي مثلا بمؤدى الدليل الآخر الوجوب عدم الجواز وما أشبه. قضية الاستصحاب كونه استمراريا، قضية الاستصحاب قضية يعني مقتضى. طبعا الاستصحاب هو أصل، إذا إحنا عدنا دليل عدنا إطلاقات لا يصل الأمر إلى الاستصحاب، لكن بناء على أنه إذا واحد لم يقبل بالإطلاقات لا أقل شنو؟ لا أقل هناك استصحاب. قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه، بأنه يعني بأن التخيير الاستمراري، قضية الإطلاقات أيضا قضية يعني مقتضى، مقتضى الإطلاقات، الإطلاقات يعني شنو؟ يعني إطلاقات أدلة التخيير. فالناس في سعة، يقول له مثلا أنت في سعة حتى تلقى إمامك، في سعة يعني شنو؟ في سعة يعني تريد تختار الرأي الأول، تريد تختار الرأي الثاني، مو بس مرة واحدة، لأن إذا بس مرة واحدة هذا ما صار في سعة، ألزم بأحد الرأيين. في سعة لما نقول يعني أنت مختار للأخير، يعني مثلا واحد من الناس فترة يروح إلى صلاة الجمعة بناء على وجوبها، فترة مثلا يصير عنده شغل ما عنده خلق مثلا، يقول بناء على عدم وجوبها نروح إلى صلاة الجمعة. فترة في سفرة إلى أوروبا مثلا أخذ يتجنب عن أهل الكتاب في مسألة الطهارة والنجاسة، مرة ثانية راح شاف كأنما شوية راح يتأذى، قال خل نعمل بشنو بتلك الروايات الأخرى بالنسبة إلى المجتهدين المختلفين في الرأي ربما يكون كذلك. إذن التخيير حسب الأدلة الشرعية كما هو ابتدائي هو شنو أيضا استمراري. السلام عليكم ورحمة الله. لاحظتوا شلون؟ إذن قضية الاستصحاب قلنا إحنا شنو ما نحتاج إلى الاستصحاب لوجود الأدلة، لكن إذا واحد لم يقبل بالإطلاقات، لو لم نقل بأنه، بأنه ضمير يرجع للتخيير الاستمراري، قضية الإطلاقات يعني مقتضى إطلاقات أدلة التخيير أيضا كونه استمراريا، كونه يعني التخيير استمراريا. ونحن قد بينا أن اللسان الأدلة هو التخيير الاستمراري، يعني لما يقول فموسع عليك إلى أن تلقى إمامك، سلام عليكم، موسع عليك مو معنى التخيير الابتدائي، لأن إذا صار تخيير ابتدائي الإنسان يلزم. موسع عليك يعني هذا التخيير يبقى لك وأنت في سعة. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله، صبحكم الله بالخير، عرفت شلون؟ فالتخيير يبقى للمجتهد حسب رأي جناب الآخون، ويبقى للمقلد أيضا حسب ما يبدو، هذا التخيير يبقى استمرارية. وذكرنا بأنه مثلا إذا المجتهد رأى أن يفتي بماذا؟ بوجوب الجمعة لفترة، ومن بعد ذلك أفتى بعدم وجوبها في فترة أخرى استنادا إلى الدليلين المتعارضين للتخيير الاستمراري، فهذا جائز. وقد بينا أن الكثير من الفقهاء الذي لهم أكثر من فتوى مثل جناب العلامة، جناب العلامة لأنه كتب فهذا بين، وغير العلامة لم يكتب ذلك، وإلا اللي عاصر الفقهاء يرى منهم اختلاف الفتوى، اللي عاصر الفقهاء يشوف منهم اختلاف الفتوى. اختلاف الفتوى مو دائما بمعنى تبدل الرأي، سلامنا. وكثير من هذه الموارد لأن هذا المورد مورد لدليلين متعارضين، ففترة يفتي بشنو حسب الدليل الأول، وفترة يفتي حسب الدليل الثاني. صبحكم الله بالخير. وتوهم أراد أحدهم أن يستشكل على جناب الآخر، يقول يا جناب الآخر دليل التخيير بين المتعارضين ابتدائي وليس استمراريا. ليش؟ يقول التخيير لمن؟ التخيير للمتحير. التخيير لمن؟ المتحير اللي يعرف طريقه، وهذا بعد ليس له تخيير. فالمتحير هو الذي يتخير، الإنسان المجتهد أو المقلد حسب اختلاف المباني. إذا اختار أحد الدليلين أو مؤدى أحد الدليلين زال تحيره. يعني مثلا اختار نجاسة أهل الكتاب، خلاص بعد ما عنده تحير، فأدلة التخيير لا تشمله. هذا الإشكال. المصنف يقول هذا توهم باطل، وتوهم أن المتحير، المتحير الذي لا يعلم بأن الطريق هو هذا أو ذا، الحكم الشرعي هو نجاسة أهل الكتاب أم طهارتهم، هذا المتحير كان محكوما بأدلة التخيير، ولا تحير له بعد الاختيار الابتدائي. إذن شنو؟ إذن ما عندنا تخيير استمراري لأن ماكو تحير. زين، الجواب على ذلك، هذا التحير من وين جبته؟ سؤال. التحير ليس موضوعا لحكم التخيير، موضوع حكم التخيير تعارض الدليلين، مو تحير المجتهد أو تحير المقلد. حتى مع الأخذ بأحد الدليلين، هل سقط التعارض عن الدليلين أم يبقى التعارض؟ يبقى التعارض، التعارض بين الدليلين على حاله. فما طول الموضوع الشرعي موجود التعارض بين الدليلين، فأنت شنو؟ مخير. ما قلنا ما طول أنت محير فأنت مخير. ليس التحير موضوعا للتخير. لاحظت شلون؟ يقول ولا تحير له بعد الاختيار. هذا شنو كان؟ كان بيان الإشكال. فلا يكون الإطلاق، هذا تتم للإشكال، بعد ما عندنا إطلاق لأدلة التخيير حتى نقول بالتخيير الاستمراري، ولا عندنا استصحاب لأن الموضوع تبدل. الموضوع كان الإنسان المتحير يختار، هذا ليس بالإنسان المتحير. هذا بيان الإشكال. وجوابه شنو؟ قلنا التحير ليس موضوعا، تعارض الدليلين هو الموضوع. يأدي مهم، لكن شنو؟ لازم نشوف شنو موضوع ما ورد في الرواية الشريفة. احنا خو من عندنا ما نقدر نضيف موضوع
بس هو لأنه متعارض صراحة حيران ما أدري الوقت.
بل لا زلت أنا متحيرا في أن أي الدليلين هو المطابق للواقع.
هو هذا يقول ينزال الشيخ.
لا لا، شوفوا شنو ينزال. ينزال الوظيفة في مقام العمل. أما بالنسبة إلى أن أي الدليلين هو المطابق للواقع، هذا التحير لا زال باطئا. حتى مع وجود دليل واحد ربما الإنسان يتحير في الحكم الواقعي اللي ما يكون إلى معارض. فإذن فلا يكون الإطلاق، الإطلاق يعني شنو؟ يعني إطلاق أدلة التخيير اللي إحنا تمسكنا بالإطلاق لإثبات الاختيار والتخير الاستمراري والتخير الاستمراري. يقول بعد ماكو إطلاق ولا الاستصحاب. الاستصحاب شنو كان؟ كان في البدو مخيرا، بعد ذلك يشك هل أنا مخير؟ نعم هو مخير. يقول بعد ما عدنا استصحاب. ليش؟ لأن كان في البدو متحيرا، الآن ليس بمتحير. ولا الاستصحاب مقتضيا لا يقتضي الاستمرار، يعني التخيير الاستمراري. ليش؟ لاختلاف الموضوع فيهما. فيهما يعني شنو؟ يعني في حالة التحير وحالة عدم التحير. هذا إرجاع للضمير. الإرجاع الآخر فيهما يعني بالنسبة إلى الإطلاقات وبالنسبة إلى الاستصحاب. الموضوع تغير هم في المطلقات، يعني المطلقات لا تشمل هذا الموضوع لأنه كان متحيرا والآن لم يكن. الاستصحاب لا يشمل لتبدل الموضوع. شنو هذا التوهم؟ إجا الخبر فاسد. هذا توهم فاسد، والحق مع جناب الشيخ رضوان الله عليه الآخون، يعني لأن هذا التوهم مجرد خيال، مجرد استحسان، مو أن التحير هو الموضوع أو جزء من الموضوع في لسان الشارع. فإن التحير إذا كان بمعنى تعارض الخبرين، وتعارض الخبرين هو الموضوع، عند تعارض الخبرين موسع عليك، هذا باق على حاله. إذا هذا المقصود بالتحير، تعارض الدليلين، يعني لازلنا متحيرين في الحكم الواقعي، ما ندري مؤدى هذا الدليل هو المطابق للواقع أم مؤدى ذلك الدليل، فهذا التحير لازال باقيا. وبمعنى آخر، بمعنى آخر مثلا شنو؟ الوظيفة العملية، الوظيفة العملية تشخصت بعد اختيار مثلا نجاسة أهل الكتاب، لازم يشتنن، بعد اختيار طهارة أهل الكتاب مثلا ما لازم يشتنن. وبمعنى آخر كالوظيفة العملية لم يقع في خطاب، يعني في دليل شرعي موضوعا للتخيير. الموضوع للتخيير مو عدم معرفة الوظيفة العملية، الموضوع للتخيير شنو كان؟ تعارض الدليلين، هذا لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا. مثلا جناب السيد رضوان الله عليه قال بمعنى آخر مثلا إلى الآن لم يعمل، لم يتخذ عملا، هذا مو موضوع اللي نقول الآن اختار طريقة معينة حتى شنو راح يكون، حتى الموضوع تفدل. وبمعنى آخر مثلا إلى الآن لم يختر رأيا، لم يعمل عملا، لم يسلك طريقا، هذا مو موضوع في الخطاب الشرعي للتخيير أبدا، فما لا يخفى عليكم. إذا خلاصة الكلام وين؟ لم يقع المعنى الآخر، وبمعنى آخر لم يقع، هو راجع للمعنى الآخر، في خطاب يعني في دليل شرعي موضوعا للتخيير. شنو هو الموضوع للتخيير؟ تعارض الأدلة، تعارض الأدلة حتى مع اختيار رأي على رأي، تعارض الأدلة لا زال موجودا. التحير بمعنى آخر، عد التحير بهذا المعنى لم يقع، مو أصل التحير. بل التحير بمعنى آخر. كما لا يخفى عليكم خلاصة رأي جناب الآخون هيك صار. إذا عدنا أدلة بطهارة أهل الكتاب، أدلة بنجاسة أهل الكتاب، جنابك كفقيه تقدر تختار أدلة الطهارة، تقدر تختار أدلة النجاسة، وهذا الاختيار استمراري. واحد يسألك تقول طهارة أهل الكتاب، الثاني يسألك تقول نجاسة أهل الكتاب، في رسالة في رسالتك العملية تكتب طهارة أهل الكتاب، في الاستفتاء تكتب نجاسة أهل الكتاب، ما يخالف. إذا الله جعل هذا التخيير فإحنا ما نقدر نمنع عن فصلهم. هذا الفصل فصل جديد ومهم. شنو يريد يقول هذا الفاصل؟ بناء على لزوم الترجيح، أما بناء على جواز الترجيح وأن الأصل هو التخير، هذا البحث أصلا لا يأتي. بناء على لزوم التخير، مثلا منو قال بلزوم الترجيح؟ بناء على لزوم الترجيح مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول بلزوم الأخذ بالمرجحات. شنو هذه المرجحات؟ هل نكتفي بالمرجحات المنصوصة أم كل مزية وكل مرجح كان في جانب دون جانب يؤخذ به؟ الشيخ الأنصاري رأيه التجاوز عن المرجحات المنصوصة، لا نكتفي فقط بالمرجحات المنصوصة، وإنما كل ما كان يوجب الأقربية إلى الواقع، كل ما كان يوجب الأقربية إلى الواقع فيؤخذ به. ليش؟ يقول إحنا ليش نعمل بالدليل؟ لأن الدليل كاشف عن الواقع، هو مو أصل عملي، هذا دليل اجتهادي. فإذا كان دليل كاشفا ودليل كاشفا بينهما التعارض، وكان في أحد الدليلين الكاشفية عن الواقع أكثر أقوى، فلا بد من الأخذ به. هذا استدلال جناب الشيخ الأنصاري. ولذلك لا يكتفى بشنو؟ بالمرجحات المنصوصة، المرجحات غير المنصوصة أيضا يؤخذ بها. الآخر عند جواب جدا لطيف، يقول يا شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، من وين عرفت أن الملاك هو الكاشفية عن الواقع؟ خبر الثقة حجة، ما معلوم لأنه كاشف عن الواقع، ربما لأنه يفيد الظن، ربما لأن الشارع أراد أن يسهل على العباد، أمرهم بشنو؟ بالتسليم لخبر الثقة، مو لأنه يكشف عن الواقع. نعم في الغالب يكشف عن الواقع، ولذلك احنا نقول إذا خبر ثقة وكان الظن على خلافه يعني ليس كاشفا للواقع، مع ذلك شو تقولون؟ تقولون حجة. حتى الشيخ الأنصاري يقول حجة. فإذن الملاك في حجية الدليل وحجية الأخبار أن يكون كاشفا عن الواقع، هذا من أي؟ نحن ما نعرف الملاكات الشرعية، هذا خلوه في بالك. إحنا قد نظن بملاكات شرعية لكن لا نعلمها، إحنا ما أدرينا ليش رب العالمين جعل هذا الملاك. في باب الطلاق اشترط الشهود، وفي باب النكاح لم يشترط ذلك، أحيانا قبل بشهادة المرأة أحيانا لم يقبل بذلك، أحيانا اشترط شهود أربعة أحيانا اكتفى باثنين. شو أدرينا ليش؟ شو أدرينا ليش؟ خبر الثقة جعله حجة ليش؟ ربما للتسهيل على العباد. إذا للتسهيل على العباد بعد ملاك الأقربية لا يكون. فنحن إذا أردنا أن نقول بالمرجحات لابد أن نقول بالمرجحات المنصوصة دون غيرها. ويبدو أن الحق مع جناب الأخوند رحمه الله في هذا الباب.
الملاك والعلة،
العلة من وين جمع؟
العلة من
عرفها صح؟ الملاك، ملاكات الأحكام ملاكات الأحكام. شنو ملاكات الأحكام؟ ملاكات الأحكام تلك المصالح والمفاسد شنو؟ الواقعية مو الظاهرية. الواقع ايش مدرينا؟ ما ندري. ولذلك لما قال اذا قطع من الرجل اصبعا واصبعا واصبعا، ثم سأل عن المرأة اذا قطع منها اصبعا واصبعا واصبعا ثم الاصبع الرابع الحكم تغير، ما ندري شنو ملاكات الاحكام حقيقة الى يومنا هذا. ما ندري شنو ملاكات الاحكام. في المرة المعصوم يبين هل هذا بيان للملاك الواقعي ام لا. الفقهاء يقولون مجرد بيان فلسفة الحكم، هذا مو بيان للملاك الواقعي وإنما إشارة إلى جزء الملاك حسب فهم الشامع، حسب فهم الراوي مثلا. ولذلك أحيانا أكو أكثر من ملاك، الإمام بيّن ملاك واحد، فإحنا ما عندنا إحاطة بملاكات الأحكام. فصلون، هذا فصل جديد. شنو هذا الفصل؟ في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى مرجحات أخرى. هل على القول بالترجيح يعني بلزوم الترجيح، وإلا بحسن الترجيح يعني التخير؟ هل على القول بلزوم الترجيح كقول جناب الشيخ الأنصاري، هل يقتصر فيه يعني في الترجيح على المرجحات المخصوصة المنصوصة؟ هذا قيد توضيحي، المنصوصة بيان للمخصوصة، المخصوصة يعني خصتها الروايات بالذكر. المخصوصة يعني شنو؟ خصتها الروايات بالذكر. المنصوصة يعني شنو؟ يعني نصت عليها الروايات أو يتعدى إلى غيرها، غيرها من كل مرجح يوجب أقوائية أحد الخبرين. زين. قيل، والقائل جناب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، قيل بالتعدي ليش؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا عندما ننظر إلى المرجحات التي بينها الشارع مثل الأصدقية، مثل الأورعية، مثل الأفقهية اللي الآن يعبر عنها بالأعلمية، مثل الأشهرية، شنو يجي في يدنا؟ أن هذه الرواية أقوى من تلك، مو شيء؟ هكذا يفهم من روايات الترجيح الأقوائية، وهذه أمثلة على الأقوائية مصادق. فكل مكان كان الخبر أقوى، مثلا شلون الخبر أقوى؟ لو كان أبلغ معنى والأبلغية ما حد ذاكره. هذه الرواية جميلة وتلك يعني في فصاحتها وبلاغتها، وتلك الرواية المعارضة أجمل أكثر فصاحة وبلاغة، فهذه ميزة تقوي الرواية فيؤخذ بها. عرفت شلون؟ هكذا قالوا. مثلا افرض اذا شفنا رواية تتطابق مع آراء علماء العلم الحديث ورواية لا تتطابق مع آراء علماء العلم الحديث، هذه ميزة، هذا أيضا مرجح. هل كل هذه الأمور واحد يقدر يجعلها مرجحا ملزما؟ ما معلوم. لما هذا دليل جناب الأخوند للتعدي، دليل جناب الشيخ الأنصاري للتعدي مو الأخوند. لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مثل الأفقهية مثلا، هذه مرجحات منصوصة. الشيخ الأنصاري يقول احنا نستفيد من هذه المرجحات عدم خصوصية فيها، وإنما ملاكها الأقوائية مما فيه من الدلالة. اكو دلالة في ذكر هذه المرجحات. شنو الدلالة؟ على ان المناط يعني الملاك في الترجيح بها يعني بالأصدقية والأوثقية ونحوهما، شنو الملاك؟ هو كونها يعني كون الأصدقية والأمثلية وما أشبه والأوثقية عفوا موجبة للأقربية إلى الواقع، تجعل خبر الأصدق أقرب إلى الواقع، خبر الأفقه أقرب إلى الواقع، فكل شيء يوجب الأقربية إلى الواقع ولو الأفصحية والأبلغية، هذا شنو راح يكون؟ راح يكون يجب الأخذ به. هذا دليل. إذن كشف الملاك شنو جوابه؟ احنا لا نعلم بالملاكات الشرعية. الدليل الآخر، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه. شوفوا رواية ورواية، الإمام قال خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المشهور لا ريب فيه. لا ريب فيه، لا ريب يعني شنو؟ في المرة لا ريب بالمعنى المطلق، في المرة لا ريب بالمعنى النسبي. لا يراد لا ريب بالمعنى المطلق، ليش؟ لأن مجرد قيام شهرة على رواية لا تجعل الرواية قطعية الصدور، وإنما الإنسان يظن بالصدور. فإذا لا ريب مو يعني لا ريب قطعا، يعني لا ريب نسبي، يعني هذه رواية خلاف المشهور، تلك الرواية وفق المشهور. واحد لمن يرى الاثنين أيهما نسبيا لا ريب فيها بين الروايتين، الأشهر المشهور. فإذا قلنا الملاك اللا ريب النسبي، كل مرجح راح يعطينا لا ريب نسبي، لا ريب نسبي. فبكل مرجح لابد أن نرجح الرواية ذا المزية على غيرها، لأن هذه المعادلة تتحقق، معادلة اللا ريب النسبي بالنسبة إلى تلك الرواية، هذه لا ريب فيها لوجود مرجحين الأفصحية مثلا. شوفوا، ولما في التعليل أكو علة في الترجيح بالشهرة. شنو هذه العلة؟ لا ريب فيها بأن المشهور يعني الخبر المشهور مما لا ريب فيه. خب شنو نستظهر من ذلك؟ من استظهار أن العلة مو إلا ريب المطلق، لأن المشهور فيه ريب مطلق، مو أنه نفينا الريب للأخير. من استظهار أن العلة هو عدم الريب، كتبوا النسبي، عدم الريب النسبي فيه يعني في المشهور. من وين جبنا كلمة النسبي؟ من قوله بالإضافة إلى الخبر الآخر، بالإضافة إلى الخبر الآخر ماكو ريب فيه، مو انه مطلقا لا ريب فيه، لان الشهرة لا تنفي الريب وجدانا، يبقى نوع من الريب. الشهرة لا تعني ان الخبر مقطوع الصدور، يعني لا ريب فيه بالإضافة، يعني بالنسبة إلى الخبر الآخر، ولو كان فيه ألف ريب. ولو كان فيه ألف ريب هذه مبالغة، حتى إذا كان في الخبر المشهور ألف ريب، يعني بعدنا إحنا عندنا شك من ذلك، لكن بالنسبة إلى الخبر الآخر عندما تقيس وتلاحظ تشوف لا ريب فيه. صار واضح؟ زين. إذن كل مزية تجعل هذه المعادلة، معادلة لا ريب فيه، يعني في هذا الخبر ذي المزية اللا ريب النسبي، فلا بد من الأخذ بكل مزية. ولما هذا الدليل الثالث، ولما في التعليل في بعض روايات الترجيح بأن الرشد في خلاف العامة، شلون نستدل به؟ شوفوا، إذن الملاك هو الرشد. الرشد يعني شنو؟ الرشد يعني مطابقة الواقع. فكل ميزة توجب أقربية الرواية إلى الواقع، يعني أن هذه الرواية فيها رشد، فيجب الأخذ فيه. عرفتوا استدلال جناب الشيخ الأنصاري؟ يقول: ولما في التعليل في بعض روايات الترجيح بمخالفة العامة بأن الرشد في خلافهم. الرشد يعني شنو؟ يعني مطابقة الواقع. فأي ميزة توجب أقربية الرواية إلى الواقع لا بد من الأخذ بهذه الميزة، ولا يخفى ما في الاستدلال بها. نكتفي بالجواب الأول. أما الأول، الأول شنو كان؟ الأول أن المناط، سلامنا عليه، المناط هو الأقربية إلى الواقع. جواب المصنف يقول: يا شيخنا الأنصار، إحنا شمدرينا بالمناطات الواقعية، بالملاكات الواقعية. أما الأول، يعني الاستدلال الأول الذي قال نفهم بالمناط من قوله الأصدق الأفقه، فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحا. إذا الشارع جعل شيء حجة، مثلا قال خبر الثقة حجة، خبر الثقة فيه كاشفية، بس ما معلوم الكاشفية هي الملاك للحجية. ولذلك إذا خبر ثقة أكو، إحنا عندنا ظن على خلاف خبر الثقة اللي ماكو كاشفية، حجة لو مو حجة، حجة. فإذا الشارع جعل شيئا حجة وهذا الشيء كان فيه الكاشفية، ما معلوم الكاشفية الملاك في الحجية. وكذلك إذا جعل شيء ميزة مرجحا وكان في هذا الشيء شنو؟ الكاشفية، ما معلوم الكاشفية هو الملاك في التمييز. فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة، كتبوك خبر الثقة، والطريقية، خبر الثقة بجهة الإراءة، إراءة يعني إراءة الواقع، يعني الكشف عن الواقع، يعني الكاشفية، والطريقية يعني طريق إلى الواقع. إذا جعله حجة، من هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء اللي جعله حجة كخبر الثقة؟ أو جعله مرجحا، المرجح مثل الأصدقية، الأصدقية مرجح، طبعا الأصدق يكشف لنا الواقع، بس ما معلوم كشفه للواقع هو الملاك. لا دلالة فيه يعني في هذا الجعل على أن الملاك فيه يعني في هذا الشيء، فيه الأول يعني للجعل، فيه الثاني للشيء، على أن الملاك في هذا الشيء اللي هو خبر الثقة أو مثلا الأصدقية بتمامه، الملاك بتمامه، بتمامه جار مجرور متعلق بملاك، بتمامه الملاك الكامل هو جهة الكاشفية، جهة إراءته، يعني جهة إراءة الشيء. إراءة يعني شنو؟ يعني الكاشفية. بل لا إشعار فيه أصلاً، أصلا إشعار هم ما أكو بي. ليش حتى إشعار ما أكو بي؟ لأن ما ندري شنو الخصوصية. هذا أولا. ثانيا، إذا علمنا بخصوصية لا نعلم بحصر هذه الخصوصية، ربما أكو ملاكات أخرى، كما لا يخفى الاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته، أو حجية احتمال الأصدقية، لأنها أصدقية وكاشفة، مو بس لأنها كاشفة عن الواقع جعلها الشارع. ولذلك إذا في شيء كان أفصحية الشارع لم يجعلها من المميزات، من الميزات، من المرجحات. شوفوا بها حالة الكشف عن الواقع، لكن لكونها هي وهي أقرب إلى الواقع، هذا المجموع صار سبب التمييز. يقول لاحتمال دخل خصوصية هذا الشيء، خصوصية هذا الشيء يعني الأصدقية مثلا في مرجحيته، مو كل شيء يكون كاشفا عن الواقع هو المرجح، أو حجيته، أو حجيته مثال خبر الثقة، لأن خبر الثقة الشارع جعل حجة، مو كل شيء يكشف عن الواقع، ولا الظن القياسي هم يكشف عن الواقع، الظن القياسي عند العقلاء يكشف عن الواقع، الشارع لم يجعل حجة، لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به، ذكر فيها يعني في أدلة الترجيح ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا، مثل الأورعية. الأورعية شنو ربطه بالكشف عن الواقع؟ الأورعية يعني هذا أكثر تقوى من الله، من الراوي الآخر، هذا يصلي صلاة الليل ذاك ما يصلي صلاة الليل، هذا إلى ربط بأن الرواية كاشفة أكثر عن الواقع. شنو ربط صلاة الليل بكشف الرواية عن الواقع؟ يقول لا سيما قد ذكر فيها يعني في أدلة الترجيح ما يعني بعض المرجحات اللي لا يحتمل الترجيح به يعني بما بهذا البعض إلا تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ يعني ماكو ملاك كشف الواقع. فافهم جيدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.